الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على شرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المطلب الرابع والأخير من المطالب التي أشار إليها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، بل أشار إليها الشهيد الأول الماتن والشارح كلاهما، هو وقت تعلق الضمان أو القيمة بالذمة. بحثنا موضوعه هو هذا: عندما يكون المقرض قيميا، عندما يكون المقرض قيميا، كما لو أقرض شخص شخصا حجرا من الأحجار الكريمة مثلا، فإن الأحجار الكريمة النادرة أو المميزة ليست من المثليات، بل هي من القيميات. فلو أقرض شخص شخصا آخر حجرا كريما من الأحجار ذات الخصوصية، فهل يضمن قيمته يوم القرض، أم يضمن قيمته يوم القبض، أم يضمن قيمته يوم التصرف؟ فلو افترضنا أن الحجر الكريم كان بألف ريال عندما أقرضه إياه، عندما عقد عقد القرض وأنشأ إيجابا وقبولا، ثم عند القبض بلغت قيمته 1500 ريال، ثم عند التصرف بلغت قيمته 2000 ريال، فيضمن ماذا؟ يضمن المقترض 1000 ريال، أم يضمن 1500، أم يضمن 2000؟ في هذه المسألة أقوال. القول الأول: ما يستظهر من عبارة العلامة قدس الله نفسه في القواعد من أن الضمان يتعلق بالقيمة بقيمة يوم القبض، أن الضمان يتعلق بقيمة يوم القبض. والقول الثاني ما ذهب إليه المشهور وتبناه الشهيدان الأول والثاني قدس الله نفسيهما، من أن الضمان يتعلق بالقيمة يوم القبض. والقول الثالث ما نسبه أو ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه في كتاب المسالك بعنوان القيل، وهو أن الضمان يتعلق بالقيمة يوم التصرف بناء على تعدد أوقات العقد والقبض والتصرف. فما هو الحق في هذه المسألة؟ خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النتيجة فيها محسومة سلفا، إذ أن هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة، والمختار في تلك المسألة يفرض الاختيار في هذه المسألة. لماذا؟ لأن القرض كما ذكرنا يوم أمس هو تمليك بالضمان، فعندما يتحقق القرض يتحقق يترتب عليه أثره، وله أثران: أثر من ناحية المقرض وهو تمليك المقترض، وأثر من ناحية المقترض وهو الضمان للمقرض. وذكرنا بأن هذا الأثر التمليك والضمان يتحقق بمجرد تحقق القرض، وعلى ذلك فهل القرض يتحقق بالإيجاب والقبول؟ فيتحقق التمليك بالعقد، أم أن القرض يتحقق بالإيجاب والقبول والقبض؟ فما لم يتحقق القبض لا يتحقق ماذا؟ لا يتحقق عنوان القرض. فإذا قلنا كذلك بأنه لا يتحقق إلا بالقبض، يعني لا يترتب عليه أثره وهو التمليك فالضمان إلا عند القبض. إذا بنينا على أنه يتحقق عنوان القرض بأي هذه الاختيارات الثلاثة، لو بالعقد، لو بالقبض، لو بالتصرف، لو بنينا على أي هذه الاختيارات الثلاثة، فإننا نرتب على ذلك ماذا؟ نرتب على ذلك أن التمليك يحصل عند تحقق العقد، عقد القرض بأي محقق منها، وفورا يترتب عليه الضمان. قلنا يوم أمس بأن الضمان لا يكون للعين، إذ أن المالك المقرض مالك العين لم يضمن المقترض العين، لأنه قد جعلها بعهدته ليتصرف فيها كيف يشاء، وإنما ضمنه ماذا؟ بدلها. فإذا هو من لحظة التمليك يضمن البدل، تعلق ضمان البدل بذمته، وهذا البدل إما هو المثل إذا كان المقرض مثليا، وإما هي القيمة إذا كان المقرض قيميا. فإذا تتعلق القيمة بالذمة عند تحقق ماذا؟ عند تحقق الملك. فإذا بنينا هناك على أن الملك يتحقق بمجرد القرض يعني العقد، فإذا القيمة المتعلقة بذمة المقترض هي قيمة يوم القرض العقد. وإذا بنينا على كما ترجح ذلك، وإذا بنينا على أن التمليك إنما يحصل بالقبض، فالضمان يحصل بقيمة يوم القرض، إذ يتعلق الضمان بالذمة متعلقا بالقيمة، بالقيمة بقيمة المقترض، بقيمة البدل، بعبارة أخرى البدل هو القيمة، بقيمة المقترض. فحينئذ لا بد من الالتزام بقيمة يوم القرض، سواء كانت أعلى قيمة يوم القرض من قيمة يوم القرض أم أقل من ذلك. وإن بنينا على أن التمليك يحصل بالتصرف فالكلام هو الكلام. إذن فالمختار في هذه المسألة مبني على المختار في تلك المسألة، وهذا يلقي بأيدينا أو يلقي بيدنا أمرين، أو يلفت نظرنا إلى أمرين. الأمر الأول هو ما تنبه له الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك، من أن بعض الفقهاء الذين عبروا في كلماتهم بأن القيمة المعتبرة هي قيمة يوم القرض، فمرادهم من ذلك قيمة يوم القرض، وإنما عبروا بقيمة يوم القرض تعبيرا مجازيا. لماذا؟ لأن القرض بحسب الغالب لا يتم إلا مع القابض، يعني من النادر أن ينفك القبض عن ماذا؟
عن
العاقد، بل عادة يتحقق القرض بالعاقد، يتحقق القبض مع العاقد، فلذلك يعبر عن القبض بأنه قرض باعتبار التلازم بينهما التلازم الغالبي، فيصح أن يعبر عن القبض بأنه قرض، وعن يوم القبض بأنه يوم القرض. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه: لأجل صيانة كلمات بعض هؤلاء عن التهافت في المباني، إذ أنهم في المسألة السابقة قد بنوا على أن التملك يحصل بالقبض، بينما في هذه المسألة عبروا عن أن الضمان ما يكون بقيمة يوم القرض، فلو أخذناها على ظاهرها للزم التهافت في المباني، فهنالك اختاروا مختارا يتهافت مع مختارهم في هذه المسألة. ولذلك لا بد أن يلحظ بأن الذي عبر بيوم القرض مختاره في مسألة التمليك وقت حصول التمليك ما هو؟ فإن كان مختاره هناك أن التمليك يحصل بالقبض، إذن مراده من يوم القرض يوم القبض، وإنما استعمله في مجازان.
وإلا كلمة القرض
ظاهرة في العقد.
في العقد.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يقع بأيدينا هو على ضوء ما ذكرنا يتضح أن ما أفاده سيد الرياض قدس الله نفسه في كتاب الرياض من وجود أقوال ثلاثة في المسألة في غاية المتانة، حيث قال: وعلى اعتبار القيمة مطلقا، ده في الجزء التاسع صفحة 164، أو على بعض الوجوه، فهل المعتبر قيمة وقت التسليم؟ وقت التسليم يعني وقت القبض. في كلام صاحب الشرائع أيضا عبر بوقت التسليم، يوم التسليم. فهل المعتبر قيمة وقت التسليم؟ واحد. أو وقت القرض؟
يعني
اثنين. أو وقت التصرف؟ ثلاثة. فيه أقوال، فما ذكره صاحب الرياض على طبق القاعدة في هذه المسألة. ولذا فإنما اعترض به السيد صاحب مفتاح الكرامة على صاحب الرياض في المقام وعرض به ليس دقيقا، حيث إن صاحب مفتاح الكرامة في المجلد 15 صفحة 149 قال: فليس هناك تعدد أقوال بالنسبة إلى هذه العبارات: يوم القرض، يوم القبض، يوم التسليم، يوم الإقباض، يوم الإقراض، كلها واردة في كلماتهم. يقول: هذه لا تكشف عن تعدد عبارات كما صنع صاحب الكفاية وصاحب الرياض. فلنقول هي كاشفة عن ماذا؟
تعدد آراء،
عن تعدد آراء. وإنما من التزم من الفقهاء بأن التمليك يحصل يوم القبض وعبر بيوم القرض، هذا الذي ماذا نقول بأن مراده من يوم القرض هو يوم القرض. وأما من لم يلتزم بذلك عبر بأي تعبير فإنه لا بد أن يلتزم في المسألة الثانية بأن الضمان يكون بقيمة يوم التصرف أو بقيمة يوم العار،
يعني يلتزم بما التزم
به، بما التزم به في تلك المسألة. فليست الاختلاف في التعبير هنا مجرد اختلاف لفظيا كما صور السيد صاحب مفتاح الكرامة، بل هو يعبر عن اختلاف في المباني والآراء. صار معلوما؟ الآن نطبق العبارة بعد هذه الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة. قلنا الأجزاء إما أجزاء الطبيعة، أفراد الطبيعة، وإما أجزاء المركب. وكلام المشهور ظاهر في إرادة أجزاء المركب، وإلا لقالوا وكل ما تتساوى أفراده. عدولهم من التعبير عن الأفراد إلى الأجزاء منبه على إرادة ماذا؟ منبه على إرادة أجزاء المركب، مضافا إلى الأمثلة التي يذكرونها كيفما كان. وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة، بينا شلون أنها تتساوى في القيمة، شلون تتساوى في المنفعة. فنصف المن من الحنطة ونصف المن الآخر منها هم متساويان في القيمة، هم متساويان في المنفعة، وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان، وإلا ليست هي بالدقة. وكل ما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، لأنه مثلي. وما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان. الآن اشتري سمكة كنعان واقطعها إلى نصفين، فهل تتساوى في المنفعة والقيمة؟ فهي قيمية على هذا المبنى في تفسير القيم والمثلي، وإلا على ذاك المبنى تكون مثلية
باعتبار أجزاء الطبيعة.
بلي،
بس شلون صورها سيدنا أجزاء الطبيعة مثل هذه؟
أفراد الطبيعة لها فرد مماثل لها.
زين، إحنا لو جينا لأصحاب هذا المبنى وجبنا سمكة بنفس الوزن تماما، فهل تكون
مثلية؟ بلي، تضمن بمثلها.
زين، أو على هذا تكون قيمية،
مع على هذا تكون قيمية تضمن بقيمتها،
مع أن لها مثل.
بلي، مع أن لها مثل
ومثل،
بس هذا مو مثل على مبنى هؤلاء، ليس مثلان على مبنى أولئك مثل،
يكون تداخل بين،
ليس تداخل، قد يكون تداخل في بعض الموارد لكن ليس في كل الموارد.
في مورد الأحجار قطعا ما تداخل، بس في مورد السمك بحيث لو أنا خلطهم ما يميز أي سمكة من الثانية.
لماذا في مورد الأحجار لا تداخل؟
باعتبار أنهم يتمايزوا، ما بالإمكان أصلا أنه
جيد، إذن هي قيمية على كلا الرأيين.
نعم.
فتداخل صار، كيف لا يوجد تداخل؟
نعم مشكلة صحيح يصير على كل. إذن
على أي حال
المورد يحدد
وما لا، لا المبنى ليس المورد، المبنى وما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته يوم القابض. هذا المطلب الأخير اللي ذكرنا، هذه يوم القابض تثبت قيمته، تمت العبارة، تثبت قيمته، ما لا تتساوى أجزاؤه تثبت في الذمة قيمته، لكن السؤال قيمته الثابتة في الذمة قيمة يوم القابض أو يوم القابض أو يوم التصرف؟ قال يوم
القابض
لأنه وقت الملك، لأنه وقت الملك، وهنا تظهر براعة الانسجام والتناغم بين المباني، لأنه وقت الملك وبه أي بالقابض. هذا رجع إلى المطلب اللي ذكرناه ابتداء، أنه يتحقق الملك بماذا؟
بالقبض.
وبه أي بالقبض يملك المقترض القرض على المشهور، لا بالتصرف. لماذا؟ قيل القائل المحقق الحلي قدس الله نفسه بحسب ملاحظتي هو أول من طرح هذا الإشكال على القول بأن المملك هو التصرف،
وقال به شيخ طوسي.
ثم الشهيد في الدروس أيضا أعاده، قيل لأنه أعاده، يعني أعاد الإشكال أحياه، قيل لأنه أي التصرف فرع الملك، فيمتنع فرع الملك إذ لا يصح التصرف في غيره، فيمتنع كونه شرطا فيه، إذ لو كان شرطا فيه لكان الملك متأخرا عنه، وإلا
دار،
يعني لو كان شرطا دارا
باعتبار توقف
الملك على التصرف والتصرف على الملك. هذا إشكالهم. جوابه وفيه منع تبعيته للملك مطلقا، ليس جواز التصرف تابعا للملك ومتفرعا عنه بشكل مطلق، إذ قد يحصل الجواز التصرف بالإذن من غير تمليك. إذ يكفي فيه إذن المالك، وهو أي إذن المالك هنا يعني في القرض حاصل بالعقد، عقد يعني إيجاب وقبول، يترقى يقول بل بالإيجاب، الإذن يحصل بالإيجاب حتى من قبل القبول. وحيث قلنا بملكه بالقابض انتهى، إلى هنا انتهى الكلام، بل بالإيجاب. إذن فالإشكال ماذا؟ مندفع، إشكال الدور الذي يمنع من قبول القول بأن المملك هو التصرف، هذا الإشكال مندفع. زين، وحيث قلنا بملكه بالقبض، وإلى الآن ترى ما ناقش في القول بالتصرف، أن المملك والتصرف هنا ما ناقش فيه بل دافع عنه، يعني دفع الإيراد الذي أورد عليه، وفي المسالك مال إليه لولا أن المشهور على خلافه، فرجح القول بأن المملك هو القبض للقول المشهور للشهرة.
زين، وهل هذا القول، هل كلام الشهيد بأنه التصرف يحصل بالإذن يدفع الإشكال؟
يدفع الإشكال، قلنا فيه إشكاله، بيناه في أثناء تقرير الدرس، قلنا بأن هذا الإذن ليس مطلق الإذن، الإذن الحاصل بالإيجاب هو الإذن في قبال ضمان، الإذن بتمليك في قبال ضمان. فله رد بلي. وحيث قلنا، عبارة جديدة، وحيث قلنا بملكه بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه. إذ الفرض ماذا؟
أن التمليك،
أنه قد حصل التمليك، فإذا حصل التمليك بالضمان، تمليك بالضمان، فإذا حصل التمليك بالضمان هل يجب رد العين؟ لا، لأنها قد انتقلت
إلى عهدة المقترض،
إلى عهدة المقترض، صارت ملكا له،
يتصرف
فيها كيف يشاء. فحينئذ ما هو في ذمة المقترض؟ الضمان
للعين،
للعين. وحيث قلنا بملكه بالقبض فله رد مثله مع وجود عينه وإن كره المقرض. يعني المقرض يبغى العين بس المقترض يرد المثل، وليس للمقرض أن يطالب بالعين لأن العين خرجت عن ملكه، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله عن المقترض. والحق يتعلق بذمته فيتخير في جهة القضاء، لو يقضي برد العين هذا له راجع له، لو يقضي برد المثل أو القيمة. ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف مثل رأي الشيخ وجب دفع العين مع طلب مالكها، يعني إذا لم يتحقق التصرف الكلام، وهذا يفهم منا شيء شيخنا، يفهم منا أن المراد من التصرف ليس مطلق التصرف من الملك، بل التصرف الذي يتلف ويخرج العين عن يد
عن طبيعة
المقرض يعترض عفوا، بحيث أنها ليست بيده حتى يرجعها يعني. ويمكن القول بذلك يعني بوجوب دفع العين وإن ملكناه بالقبض، أم هذه يمكن لها تخريج؟ كيف؟ بناء على كون القرض عقدا
جائزا
ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار. لكن فيما سبق تقدم بأنه لا يجوز الفسخ، وإنما هو جائز بمعنى جواز المطالبة بالمثل، جواز رد المثل، هذا هو مبنى. لكن يقول لو بنينا على هذا أيضا يمكن تصوير ماذا؟ تصوير جواز الرجوع في العين، ولكنه لا يلتزم به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.